الشال عذر ما يهتم لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الخامس، الحديث فيه يقع حول شرط الأعلمية والقاضي، فهل يشترط في القاضي أن يكون هو أعلم الناس بالفقه أم لا يشترط؟ صحيح أن الحديث هذا شرط قدره بعد ما تقدم في المقام الرابع، إلا أنه على كل حال طرحه وبحثه فلا بد من الحديث عنه وعما يمكن أن يقال في المقام. والأدلة التي قد تقام لإثبات شرط الأعلاميات تصنف إلى صنفين من الأدلة. الصنف الأول الأدلة اللفظية، والصنف الثاني الأدلة أو الدليل اللغوي. أما الأدلة اللفظية فالموجود في المقام في الحقيقة دليلان. الدليل الأول يتضمن أكثر من رواية، هو أدلة النص، والدليل الثاني هو ما ذكر في بعض الكلمات مؤيد، وربما ذكره بعض المعاصرين كدليل، وهو التمسك ببعض فقرات عهد الإمام علي عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشهر. أما روايات النص فقد اتضح معنا بعض، ما تداعي نستعرضها بالتفصيل، أن أهمها هو المقبولة والمشهورة. فأما المقبولة فقد تقدم أنها لا تدل على أكثر من شرطية الاجتهاد، وأنها دلت على شرطية الاجتهاد المطلق بدوا، وقلنا بعد التدقيق بأنها لا تدل على أكثر من شرطية الاجتهاد المتجبر، بل الظاهر من غير الرواية المفروغية عن جواز الرجوع لغير الأعلى، باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يستنكر الرجوع إلى غير الأعلى ابتداء، بل ذكر حلولا لما لو تعارض وتناقل حكم الذي حكم به فقيهان أحدهما أفقه، فأمر بترجيح حديث الأفقه أو حكم الأفقه على غيره، على غير الأفقه. وهذا يكشف عن أن أصل حكم الفقيه مع وجود الأفقه في حد ذاته نافذ وصحيح، ولذا لم يتصدى الإمام لردع الناس عن الرجوع إلى الفقيه مع وجود الأفقه، بل صار بصدد حل وفصل القضية فيما لو تنافى قضاء الأفقه مع قضاء الفقيه، وأن قضاء الأفقه يقدم على قضاء الفقيه ما دام قد حكما في واقعة واحدة. هذا الموجود وهو ظاهر في نفي شرط الأعلمية، فهو على الخلاف أدل لا على الإثبات كما هو واضح. ولا أفهم وجها للاستدلال بهذه الأدلة على إثبات شرط الأعلمية. وأما المشهورة فهي أوضح من أن تحتاج إلى بيان، فإن المشهورة بسندها الصحيح لا تزيد على المشهورة بسندها الذي ضعفناه، لا تزيد على المقبول. وبسندها الذي صححناه فهي قلنا واضحة بأنه إما لا تدل على شرط الاجتهاد في بعض نسخها قضائنا يعلم شيئا من قضائنا أو على أقل تقدير إذا دلت تدل على الإنسان متجزي يعلم شيئا من قضايانا بل حتى قضايانا قلنا يمكن أن ترجع إلى قضائنا ما فيها إشارة إلى شرطية الاجتهاد أصلا بل فيها نصب لغير الأعلى مو بس لا دلالة لها على الأعلمية لأن هذه أدلة النصب فدلت على نصب غير الأعلام نعم من اعتقد أنها واردة في قاضي التحكيم ففي طرف التوسعة لا يمكن له أن يأخذ بها في القاضي المنصوب وهو السيد خوي رضوان الله تعالى عليه فالمقبولة قال ضعيفة السند تامة الدلالة على أصل النصب يرحمكم الله والمشهورة تامة السند ضعيفة الدلالة لأنها تدل على قاضي التحكيم ولا تدل على القاضي المنصوب فعدم لديه الدليل في المقام فالتزم بالالتزام بالقدر المتيقن في عدة من الشرطيات واحد منها هذا المورد كما سيأتي وأما الصنف الثاني من الأدلة فهو بعض إقرار عهد الإمام علي عليه الصلاة والسلام إلى مالك الأشتر عندما ولاه مصر هذا الاستدلال في الفقرة واضح يعني ما فيه كثير كلام إنما الكلام المهم هو في سند العهد نحاول أن نلخصه إن شاء الله العهد يا إخوان موجود في نهج البلاغة كما هو معلوم وموجود كما شهد بعض المتتبعين في مصادر نهج البلاغة موجود في نهاية الإرب أو نهاية الأرب لعله الأصح وهو كتاب لغوي أدبي في لغة العرب للنويرد لكنه مرسل ويختلف مضمونه عما هو موجود في نهج البلاغة في بعض الأحيان وموجود أيضا في تحف العقول لكنكم تعلمون أنه مرسل في تحف العقول لا سند له وموجود أيضا بفقرات مختلفة إلى حد كبير نسبيا في عما هو في نهج البلاغة موجود في دعائم الإسلام للقاضي نعمان هذه هي مصادره القديمة لعله ما موجود في غير هذه المصادر ويوجد شبه تطابق تقريبا بين ما هو الموجود في نهاية الأرب وفي دعائم الإسلام وهذا العهد في كل هذه المصادر عهد لا سند له فقد يقال لأول وهلة إن شأن عهد الأشهر شأن بقية أو الكثير من الخطب المنسوبة لأمير المؤمنين سواء في نهج البلاغة أو غيره والتي لا دليل على إسناد صحيح لها فلا يمكن العمل بها في مقابل هذه الدعوة توجد دعوة هذه دعوة الإبطال المطلق توجد دعوة القبول المطلق لما في نهج البلاغة بالخصوص بدعوة القطع أو الاطمئنان بصدور مضامين نهج البلاغة عن علي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة نقبلها في الجملة لا بالجملة في الجملة يوجد في نهج البلاغة انصافا مطالب لا يحتمل صدورها عن غيره صلوات الله وسلامه عليه أو عمن هو دونه ودون من هو في حكمه من المعصومين عليهم السلام لكن أن نأتي ونحكم أن كل ما في نهج البلاغة من هذا القبيل أو كل فقرات الخطب
مشتمل على مضامين عالية. بعد إذا لم يكن هناك توثيق للرواد، أو قد يزاد وينقص في الخبر قبل الشريف الراضي صلوات رضوان الله تعالى عليه، وحينئذ فهذه الدعوة على إطلاقها أيضا غير صحيحة، صحة كل ما في نهج البلاغة. نعم في الجملة يوجد شيء، حيث نقطع لا بأس نتبع، لكن حيث لا نقطع أو نطمئن على أقل تقدير نتوقف. بين هذا وذاك هناك محاولة تصحيح سندي للعهد، نمشي فيه خطوة خطوة، وهو قائم على دعوى إمكان إيجاد السند الصحيح أو معتبر لعهد الإمام عليه السلام لمالك الأشجار. وهذا السند نأخذه، هذا منهج تركيب الأسانيد في الحقيقة، نأخذه من الشيخين النجاشي والطوسي، حيث ذكر العلمان رضوان الله تعالى عليهما في ترجمة الأصبغ بالنباتة من فهرستيهما أنه روى عهدا الأشقر وذكرا السند إلى العهد. فنمشي خطوة خطوة في البحث، أول مرة نبحث في السند، ثم نبحث في الإشكالات التي تتوجه للاستفادة من هذا السند في العهد الموجود. أما ما قاله النجاشي رحمه الله فقد قال عن الأصبغ بن نبات: كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بعده. طبعا المشهور على الألسنة وعمر بعده، وفعل عمر ما يعمر من معمر. على كل حال، لأن الله عمره أعطاه عمره، وعمر بعده وروى عنه عهد الأشطر ووصيته إلى محمد ابنه. أخبرنا بعد فاصل طبعا ما نذكر فيه، أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبر بالعهد، هذا السند بخصوص العهد. ثم يذكر سند آخر ما المشروع. هذا السند لا بد من بحث رجاله. أما ابن الجندي فهو أحد معارف ومشاهير مشايخ النجاشي، فتوثيقه أو عدم توثيقه يبنى على الإيمان بوثاقة مشايخ النجاشي، لأنه لا توثيق خاص للرجل، وهو أحمد بن محمد بن عمران بن موسى المعروف بابن الجندي. طبعا في الأسانيد مرة يقول ابن الجندي نجاشي، وهذا التفنن كثير في جملة في أكثر مشايخ. أحد مشايخي عثرت له على 7 تعبيرات عنه، مرة يقول أحمد بن موسى مباشرة، مرة يقول أحمد بن عمران بن موسى، مرة أحمد بن محمد بن عمران بن موسى ابن الجندي. عموما واضح أن المراد منه شخص واحد لا شك في هذا، وقد تتبعنا موارده في عندما استخرجنا مشايخ النجاشي، بحثت أنا حول تعبيرات عنهم وتحقيق حولهم. على كل حال في محله مكتوب. المهم أن ابن الجندي لا توثيق خاص له، توثيقه أو عدم توثيقه يبني على وثاقة مشايخ النجاشي، فهو بحث مبنائي. فمن آمن بوثاقة مشايخ النجاشي آمن بوثاقة الرجل. يروي عن علي بن همام. علي بن همام ما عندنا شخص معروف بالرواية في هذه الطبقة، بل ولا في غيرها، اسمه علي بن همام. أبو علي محمد بن سهيل
بن همام محمد بن علي بن سهيل بن همام الإسكافي، وهذا من مشايخنا الأجلاء جدا، هو اللي قال النجاشي في حقه عندما نقل تضعيفا قويا لجعفر بن محمد بن مالك التزاري، وقد سمعت من قال إنه كان يضع الحديث وضعا كذا، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل النبيل أبو غالب الزراري وشيخنا الجليل النبيل أبو علي بن همام. عموما أبو علي بن همام شخصية لامعة، عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، شخصية مشهورة ومحدث من كبار المحدثين. طبعا مشايخ إجازات دول يكتبون في الأخير، كثير منهم مو مصنفين لكتب الحديث مع أنه هو مصنف ووصلنا كتابه أيضا، فيها كلام على كل حال، لكن وصلنا كتابه التمحيص المعروف. وعلى هذا الأساس أبو علي بن همام شخصية جليلة ما فيها كلام. وأبو علي بن همام يا إخوان يقع في موارد عديدة يروي عنه ابن الجندي، ويروي هو كثيرا عن الحميري. في المقابل علي بن همام يصير أبوه مو معروف في الرواة، لعلي رأيت له مورد الأب، لكن قطعا مو هو هنا. أنزل طبقة، يبقى احتمال وجود شخص ثاني اسمه علي بن همام. بالتتبع الكامل، أنا تتبعت تتبع كامل في الروايات لعلي بن همام، وجدت في موردين أو ثلاثة علي بن همام، وكل هذه الموارد اثنين أو ثلاثة يحتمل تصحيح فيها، فالمظنون قويا بدرجة ترقى إلى الاطمئنان أن علي بن همام هنا هو أبو علي مو علي بن همام، وسقطت كلمة أبو علي بن همام في المقام. ومما يؤيد هذا المعنى أن السيد الشبيري الزجاني حفظه الله في تحقيقه لكتاب الفهرس للنجاشي المعروف لرجال النجاشي، خطأ لأن الرجال غير فهرس، وليس للنجاشي كتاب الرجال، لم يذكر علي بن همام، ذكر أبو علي بن همام. وهذا يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أنه هو بحث البحث اللي أنا أتكلم عنه وانتهى إلى الاطمئنان بأن أبو ساقط، ويحتمل احتمال آخر حيث إنه شهد في مقدمة الكتاب أنه تحاول على 14 نسخة، أنه عثر على نسخ فيها أبو علي بن همام فرجح تلك النسخ، لأن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، مؤيدا بهذا البحث الذي ذكرناه. عموما هذا من أعاظم خريجي هذه الصناعة من المعاصرين، وقد ذكر أبو علي بن همام، لكن ما يؤسف له أنه طبع الكتاب بدون أي حاشية، فلا يعلم وجه إضافة أبو، هل هو في النسخ وجدها أو هو اطمئن بأنها ساقطة نتيجة البحث. عموما أنا شخصا بعد البحث والتتبع لم يبقى لدي أدنى شك، إلا شك نظري يعني، في أن المقصود هنا أبو علي بن همام وليس علي بن همام، لكن نبني على أطبع الثقافة، وأنه علي بن همام وهو شخص مجهول في المقام، فيصير السند ضعيف من هذه الجهة. يروي علي بن همام عن الحبيري وهو عبد الله بن جعفر الحبيري من أجلائنا لا كلام، عن هارون بن مسلم أيضا من الثقات والثقات الشيخ النجاشي بالأجل، عن الحسين بن علوان وهو الحسين بن علوان الكلبي عامي ثقة أيضا هذا لا كلام في وثاقته. يروي عن سعد بن طريف أو سعد بن ظريف، حيث في الكتب موجود في الإعجاب والإهمال، وهو المعروف بسعد الإسكاف. هذا الرجل في بعض الكتب لم يوثق، ولا وجدنا توثيقا مصطريحا بالمدلول المطابق له، لكن الشيخ قال عنه في الفهرس بأنه فقيه الحديث،
وقلنا في محله أن صحيح الحديث خلافا للبعض، قلنا أن صحيح الحديث استفاد منها الوثاقة، لأن تصحيح حديث واحد شيء لا يلازم الوثاقة، ربما كان، وتصحيح حديثه بقول مطلق شيء آخر، فإنه ظاهر جدا التلازم بين كون كل أحاديثه صحيحة من جهته وبين كونه ثقة، لأن العناصر الأخرى عناصر متحركة، العناصر هي غير الوثاقة. صحيح أن المتقدم كانوا يعملون بالقرائن فيصححون بعض الأخبار ولو لم يكن راويها ثقة، لكن لا نحتمل كون روايات شخص غير ثقة معك الثقة فيها كلها محتفظ بالقرائن الخارجية وهو ليس بثقة، احتمال غير عرفي قطعا. يروي عن الأصبغ، الأصبغ بالنباتة يا أخوان ما عندنا إلى توثيق، لكن الأصبغ بالنباتة لدينا في حقه شهادة مضافا إلى معلوماتنا التاريخية. الشهادة الأولى شهادة البرقي بأنه من أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام، حيث عده في ضمن جماعة عبر عنهم بأنهم أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يثبت درجة أعلى من درجة الوثاقة. وتعبير النجاشي بأنه من خاصة أمير المؤمنين، يعني من بطانته، وهذا أيضا مدح عظيم جدا لا يقصر عن الوثاقة إن لم نقل بأنه أعلى وأرقى، مضافا إلى أن المعلوم تاريخيا لمن راجع في كتب التأريخ العامة والخاصة، يعني مو قصدي بس عند الخاصة، أن الرجل كان من خواص علي عليه الصلاة والسلام ومعتمديه، فالمراجع تاريخيا يصل إلى ذلك، وإن كان كل معلومة ما تأثر في الصحيح، لكن لا يبقى لديه من المنهج الاستقرائي أدنى شك في الوثوق التام بجلالة الرجل. فهذا السند يا إخوان أنا صححته، لكن لو تنزلنا عن تصحيحه فحينئذ يصبح السند ضعيف بجهالة علي بن همام. الصياء والثاني خاص، الأول من البرقي في رجال البرقي والثاني. أما الشيخ الطوسي في الفهرس فقال كان الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين وعمر بعده، روى عهد مالك الأشتري الذي عهده إليه أمير المؤمنين لما ولاه مصر، تتم هنا لا شغل لنا بها. يقول أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد أو جيد القمي، القمي هذه ما موجودة طبعا لكن هو قمي على كل حال، عن محمد بن الحسن، وهذا سند لعلوم أن يروي شيخ الطوسي مباشرة عن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا أشرت لها سابقا عندما كنا نبحث في تطبيقات السندية في كتاب الصوم عدة مرات، أن ابن أبي جيد ميزته أنه أدرك ابن الوليد فقد اختصر طبقا، أما الروايات التي تروى عن ابن الوليد بواسطة صدوق أو بواسطة ابنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فهذه كلها يرويها النجاشي يرويها الشيخ بواسطتين، إحداهما مشايخه كالمفيد والغضائر الأب وأحمد بن عبد الواحد ونظرائهم، ثم يروي عن الصدوق عن ابن الوليد، بينما ابن أبي جديد رواياته مباشرة عن محمد بن الحسن بن الوليد، فبنقرأ ونشرح السند في وقت واحد. أما ابن أبي جيد فالكلام فيه كالكلام في ابن الجندي، ما إلى توثيق خاص، هو من المعارف من مشايخ الحديث، وهو أعرف من ابن الجندي لأنه كثير الرواية، وهو شيخ الطوسي مع الشيخ بخلاف ابن الجندي فإنه ليس شيخ المطلوب، وهو شيخ النجاشي، وعلى المبنى يصبح ثقة من باب كونه شيخ النجاشي. جيد، يروي عن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد بعد شيخ جليل ثقة من مشايخ القميين. ابن الوليد يروي عن الحميري وهو عبد الله بن جعفر، هنا بعد اتحد السنة مع زيادة بسيطة، عن هارون بن مسلم فقد، والحسن بن طريف أو ظريف، هذا غير ها غير سعد بن طريف وغير مو أخوه أيضا شخص آخر كوفي بهذا الاسم ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه صريحا ثم هو في عرض هارون بن مسلم هنا جميعا عن الحسين بن علوان حسين بن علوان الكلبي العامي الثقة طبعا كأن الحسين بن علوان يوجد تضعيف له عند ابن الغضائي لكن لا يضر بعد أننا لم نبني على توثيقات تضعيفة ابن الغضائي أولا لضعف الكتاب وثانيا في التضعيف لأنه جراح عموما عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة سند واحد ولدينا طريق لتصحيح السند حتى بناء على عدم قبول مشايخ النجاشي وهو نظرية التعويض حيث إن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كل روايات محمد بن حسن بن الوليد فالشيخ الطوسي عندما يصح له سند إلى كل روايات محمد بن حسن وهذا من رواياته هنا عند الشيخ الفهرس ويمكن التعويض في أول السند عن ابن أبي جيد أو جيد بالطريق الصحيح عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد وهو طريق صحيح إلى كل روايات محمد بن الحسن بن الوليد فهذا يصلح تعويضا فيصلح السند صحيح لكن يا ترى هل روى لنا الشيخ النجاشي واقعا العهد هل روى لنا الشيخ الطوسي واقع العهد لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ النجاشي روى يا لنا واقع العهد وصل إليهما فإننا لا نقبل الدعوة التي تدعى أن طرق الشيخ الطوسي وطرق الشيخ النجاشي هي للعناوين وليست للمعنونات هذا في حق المتأخرين صحيح كثيرا صحيح أنه يأخذون إجازة بكل الكتب لمجرد أنهم التقوا بشيخ من الشيوخ في الحج لا يعطيهم كتب ولا يعطيهم روايات لكن في المتقدمين قطعا ليس لهم وهذا بحث طويل الزيت يحتاج إلى تجميع قرائن بحثنا في محله في مبادئ نظرية التعويض أنا بحثت هذا البحث مطول وأثبت أن طرق الشيخ الطوسي وطرق الشيخ النجاشي محمولة على أنها طرق لواقع النسخ ولا أقل طرق الشيخ الطوسي يعني إذا تنزلنا بالنسبة للنجاشي لكن على كل حال طرق لواقع النسخ خير إن شاء الله هل روى لنا نسخة من العهد؟ ما روى لنا نسخة من العهد الشيخ الطوسي ما موجود في كتب عهد الأشتر وهذا من الغرائز النسبية لأنه عهد بهذه الأهمية وبهذه المضامين وبهذه المتانة وبهذا العلوم فحينئذ قد يقال بأن هذه الأسانيد لا تثبت واقع العهد وواقع العهد الذي وصل إليكم وصلكم بلا أسانيد في نهج البلاغة في دعائم الإسلام في نهاية الأرض في صحف العقود كل هذه لها فحينئذ يقال حينئذ عن الصحفيين وهذا الكلام صناعيا صحيح لا يقال في مقابله إلا كلام وجداني وهو أن يدعى أن العهد كأنه كان معروفا جدا فيه في الأوصاف العلمية ولا أقل ما سطره الشريف الرضي الذي هو بحكم أستاذ الشيخ الطوسي ولو لم يثبت عندنا تلمذه عليه ثبت تلمذه على أخيه ونهج البلاغة منذ أول تصنيفه اشتهر فيدعى أن الإطلاق الموجود في طريق الشيخ الطوسي وفي طريق لا أقل ينصرف إلى القدر المتيقن المعروف، وهو ما فطر في نهج البلاغة، فإنه نهج البلاغة كان مصنف عندما صنف الفهر الثاني للشيخ الطوسي، وكلاهما شيخ النجاشي والشيخ الطوسي من أبناء هذه المدرسة، المدرسة البغدادية، مدرسة السيد المرتضى والشيخ المفيد. بل يظهر أن الشيخ النجاشي كان من الملازمين، ولذلك حضر ترسيل السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. فمن البعيد جدا واقعا أن لا يكونا قد اطلعا على ما سطره في نهج البلاغة. فيدعى أن هذا الإطلاق ينصرف إلى هذا المعروف المقيد. أقول هذا يثبت الجملة معروفية العهد المفيد، لكن قطعا العهد كان مرويا في غير واحد من الكتب المعروفة، هنا وصل مسندا إليهم. قطعا لا ينظر الشيخ الطوسي إلى تحف العقول أصلا، لم يكن صنف آنذاك. وعن قيل لأن صاحب تحف العقول متوفى سنة 332 أو كذا، ولم يثبت هذا لأنه ليس له ترجمة معتبرة كتبنا المعروفة ابن أبي شرطة، ولا نعرف عنه شيئا سوى تصنيفه تحت بعض العقول، ما موجود حتى في الإجازات للأسف الشديد. فما عندنا في المقام إلا دعوة الإطمئنان بأن العهد بنسخ المعروفة هو النسخة الموجودة في نهج البلاغة يعني. وفي الجملة إنصافا من يعرف مداقتهم في الرواية دول أبناء مدرسة واحدة وإلى آخره لا يبعد أن يبدأ الاطمئنان، لكن هذا أنا قلت ليس كلاما صناعيا، هذا كلام أشبه بكلام الوجدان. من تمسك بهذا الإشكال بعد يرفع اليد، ومن غض النظر كما غضب يؤمن بأن العهد وهذا من نحو من أنحاء ترتيب الأدب، مو تعويض مكان ليس مسند إلى الحديث، جيب سند ليس معه حديث، لكن حيث أنك تعلم أن هذا السند مشير لهذا الحديث، هذا المقدار الذي نرجع نقوله في السند أكثر من هذا لا يوجد. أما المتن فالمستشهد به هذه العبارة، أنا أجيب العبارة الكاملة تلكم إجابة فصل أو نصف فصل، ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. وين في نفس في زمن عبد العزيز؟ وين كان أبو فقهاء بالمعنى الدقيق بالمعنى على كل حال، ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك لنفسك. بدأ دي الصفات المهمة في مجلس القضاء، مو في إنتاج فصل القضاء، ممن لا تمحكه الخطوم ولا يتمادى في الزلة، يعني إذا زل والتفت يرجع الزلة ما يصر، يعني في الغرور الخاضي، ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من ال ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخطوم ولا يتمادى في الجلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إلى عربة ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أحصاء. أو فهم وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم، وأصبرهم على تكشف الأمور، أخبرهم عند اتضاح أو أخبرهم أخبرهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إقراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل. هذا لكن هل يدل على لزوم الأعلامية بالمعنى المصطلح الأعلامية الفقهية؟ شوفوا ثم اختر من حكم أفضل رأيا. من أفضل رأيك إلى آخره. ثم لا شك أن الذي يحكم في بلد كبير هذا هو شخص واحد وما يقدر يحكم لجميع الناس وما نقدر نعطل الحكومة للناس. هذا يدل على لزوم اختيار الأكمل في صفات عديدة بعد الكسر والانكسار. قد نرفع اليد عن الأعلامية لصالح الأقدرية لصالح الأنزهية. الأحنكية. على كل حال هذا مثل هذه مثل أيهما أحب إلي في أمر معنى وسيقول الرغيف. هذا مثل الرغيف الجاء. على كل حال أخطأ اللسان وأصاب الجنان. عموما هذه الروايات تطلب من مالك الأشتر قواصية أنه يختار للحكم بين الناس أفضل. لا شك أن الأعلام إذا كان في بقية الصفات أرجح وأفضل الناس، لكن ما قال له اختار الأعلم بحيث يكون شرط في القاضي في مقابل الأحنك في مقابل الأنزه في مقابل، بل طلب منه توافر صفاته هي أفضل الصفات. ولا يعلم أن هذا الطلب على نحو الواجب التعييني والشرطية وأنه أمر واجب الإجراء بقيوده وحدوده، وإلا توافر هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد كما يقول علي في الأخير وأولئك قليل. أن يكون ذرنجي دولتهم يعني ما يمررون عليه شيء. يقول انتبهوا لأن القضايا أشارت إلى الصفات الشخصية، لا تضيق به الأمور، لا تمحكه الخصوم، لا يتمادى في الزلة، وما يكون عنده طمع، لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى، يدقق في المسائل، أوقفهم في الشبهات الورع والتقوى وأخذهم بالحجج وأقلهم تبرما والفضل واسع. هالة الرئاسة فإن القضاء رئاسة. وأصبرهم على تكشف الأمور أي أحسنتم تدل على كمال الصفات في القاضي، لا أن الفاقد لبعض هذه الأمور ليس قاضيا. عموما يريد علي عليه السلام أن يوصي مالكا بأفضل الأمور، وأفضل الأمور هو الأكل بلا شك في جميع هذه الأمور، فهي لا تدل على شرطية الأفقهية بحدها كشرط وإن كانت أكمل الأشياء. هذا أولا. وثانيا هذا لا يمثل أكثر من وصية من علي لمالك، قد يكون للظرف الموضوعي في مصر لطبيعة الناس في مصر لهذه الأمور خصوصية، فهي قضية خارجية. قد يقال وإن كان أنا لا أدري كثيرا على هذا الكلام، وإن ذهب إليه بعض المحققين من الأساس منو؟ أي؟ يحتمل، أقول هذا يحتمل مو هو بس سيد الحائل في كتاب القضاء أي بس ولايته خب إذا يحتمل يعني شنو في مصر الظروف، وهذا يعطي قاعدة كلية مواقع واحدة، هذا يعطي قاعدة كلية كيف يتصرف في مصر.
هو وضعته على نفس الشكل مثلاً مثلا يحسب لما يتصل ما عارف ما في مثلا طبقه ولا اي وقال له هذه هي الصفات المتعارفه على اساسها.
على كل حال إيه مو مشكلة في الجملة، ما في مشكلة، خصوصا في زمن قل فيه العلماء في الأندية البعيدة عن المدينة المنورة.
يعني هو لا يدل على
جو العهد التأمير
وصايا
وصايا
إرشادات طبعا يستفاد منها في الجملة أحكام، لا أقول لا يستفاد منها. أي. على كل حال هذا الكلام لا يدل على وجوب اشتراط الأعلانية في مقابل بقية الأمور اللي وردت أيضا في العهد، ولا أحد يقول بأن أقواهم حنكة شرط في القاضي، لا أحد يقول بهذا، فليكن السياق أيضا قرينة على هذا الذي قلناه من أن هذه وصية باختيار الأكمل، ليس أكثر من هذا. يبقى انتهى الوقت دليل السيد الخوي وتبنمه حتى لا يبقى. دليل السيد الخوي هو التمسك بالقرن المتيقن، لكن يقول طارة الأعلم في البلد وأخرى في غير البلد، لا يمكن أن نقول بالأعلمية في خارج البلد. ليش؟ لأنه يلزم نقض الغرض، لأن أساس لزوم نقض القاضي قلنا ناشئ من اختلال النظام العام ولزوم وتوقف حاجات الناس وإلى آخره، بينما الأعلم في البلد شرط. أقول هذا غير مضطرد وغير منعكس، غير مضطرب غير منعكس، غير مضطرب من باب أن البلاد الكبيرة، وإنت تقول أن الكوفة كانت 80,000 في زمن علي عليه السلام، ها؟ فالأعلم واحد، وهذا يلزمك منه لازم، هو ما تطبق السيد الكوفي، أنه واجب عليك أن تنزل يتفضل القضاء.
هو
إيه ذكر هو الأعلى، كل من يرى في نفسه أعلمي يقول عليه هو يصطب.
ها؟
ما يشوف الآخرين عموما بالعنوان الأول يقول. فعلى كل حال هذا طبعا قدر المتيقن. أولا نقول ما تصير النوبة إليه، لأن لدينا أدلة نصب، وكل أدلة نصب مطلقة مقبولة كأمر الحمد أبي خديجة، وتدل على عدم شخصية أكثر من الإشكال المتجذر، فأساسا ما في شخصية، لكن هذا إشكال مبني. إن وصلنا إلى القدر المتيقن نقول سيدنا القدر المتيقن هو الأعلمية، نقول في بعض الحالات الأعلمية تكون القدر المتيقن، في بعض الحالات لا تكون القدر المتيقن. إذا تنافت الشغائر توزع بين أكثر من شخص لابد أن يحصل كثرة الانتصار، الأعلمية ليست دائما هي القدر المتيقن، قلنا أعلم وليس بذلك. ثالثا كلامه وتفصيله مبني على أنه يلزم الهرج والمرج في غير البلد، أقول في البلاد المتقاربة الصغيرة لا يلزم الهرج والمرج، وفي البلد الواحد الكبير يلزم الهرج والمرج طبعا. لكن قد يقول السيد لا تمسكوني على الألفاظ، أنا بيّنت المبنى، مو المهم لا موضوعية للبلد وخارج البلد، وإن عبرت بهذا التعبير، الموضوعية أن يكون يمكن الاكتفاء بالأعلم أو لا يمكن الاكتفاء بالأعلم، وإذا ما أمكن الاكتفاء بالأعلم حينئذ يلزمك سيدنا، هذا إشكال حقيقي، يلزمك التراتبية في الأعلمية. لماذا لم تشر إليها؟ لا في المباني ولا في التقرير لم يشير إلى هذا السيد الخوي، مع أن مبناه فقير على تفصيل ما أجمله في المباني. لم يشير إلى أن التنزل لازم ينبغي يجب أن يقال هنا ما يقال في المرجعية، الأعلم فالأعلم. لماذا؟ لأن القدر المتيقن يسوق إلى هذا، فإذا سقط الأعلم اللي ما موجود منه إلا فرد واحد بنظرك في حياتك وهو أنت، وكل فقيد يرى نفسه أعلم، مو كل فقيه يرى نفسه، كل فقيه في ظرف كونه يرى نفسه أعلم، لا يوجد غيره، لكن يوجد الأعلم فالأعلم، فلماذا تتنازل عن شكل أعلمية مطلقة؟ تنازل عن أعلم الكل والتزم بالأعلم فالأعلم، لا يجب على هذا، لأن ظاهر كلام السيد أنه في البلد التي لا يوجد فيها أعلم يجوز الرجوع إلى أي فقيه من الفقهاء، هذا ظاهر كلامه. الفتوى
وفي المباني مع أن القرار المتيقن يسوقه إلى الأعلى. فهذا الكلام على كل حال لابد من تشديده، فإذا يلتزم بالقرار المتيقن يجب أن يلحظ بقية الصفات والقرار المتيقن في المجموع. ها؟ وثانيا ها؟ أي لابد أن يكون هذا، لكن عبائره التي سطرها والتي قالها وقررت مجملة ومفصلة لا تدل على هذا، فيمن الإشكال على كل حال. هذا من لوازم قوله أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى أعلم من في البلد، وإذا احتيج إلى غيره ولم يتحقق الكفاية به إلى من هو بعده في الأعلمية مع رعاية الأعلم في الأعلم. وهذه لم يقلها، ظاهر كلامي أنه إذا شار فقط الأعلم بعد أي فقيه ترجع إليه مو مشكلة، مع أن التراتبية لا بد من القول بها، والتشاح لا بد من القول به، التشاح في الصفات مو في الأشخاص. فإن قرر المتيقن يتعارض مو دائما بطرف الأعلمية، قد يكون أعلم ولكن تمحكه الخصوم قد يكون أعلم ولكن ضيق الصدر كما هو أغلب من هو أعلم ما يقدر يخلي صدر واسع لها القضايا. عموما القضية غير مضطردة وغير منعكسة، لكن هذه إشكالات على كل حال كلها في البناء. الإشكال المبنائي الإشكال الأساسي على كل حال وهو خلاف المشهور، لأن السيد الخوئي قوله بأنه لا يوجد دليل على الأعلام خلاف المشهور. هذا إلى هنا أقول هذا تمام الكلام في شرائط القاضي. ربما نشأ بعض التذييلات أو التنبيهات وربما انتقلنا للمسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتوا درس الميوزيك.